إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، نتابع معا شرح كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند المقدمات الحسنة التي يتقدم بها المرء بين يدي دعائه لله سبحانه وتعالى وعز وجل. وكان من بين هذه الأمور أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بدعاء يشتمل على اسم الله الأعظم، أو بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا بعض الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تشتمل على اسم الله الأعظم. وتوقفنا عند دعاء ذي النون إذ دعا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقائله: لقد دعوت باسم الله الأعظم. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون ما دعا عبد بها إلا واستجاب الله له. ثم دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. أيضا الشيخ أتى بحديث وهو أيضا صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره، وفي مسنده مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقال ابن مسعود: ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن حديث طويل، هو موقوف عن الحسن، إسناده مقطوع، ولا يعرف في الأنصار من يكنى أبا معلق هذا الذي أتى به الحسن، أن كان رجل من الصحابة من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال الأولى والغير، قصة طويلة. مثل هذا القصص يعني لا يؤخذ به في الأحكام، مصدر الأحكام المرفوع والموقوف على الصحابة ما لم يختلفوا فيه، أما مثل هذا فلا يؤخذ به، فلا داعي أن نضيع وقت في قراءته. رحم الله الشيخ وغفر له. فصل. قال الشيخ: فصل. وكثيرا ما تجد أدعية، هو الشيخ لما نتكلم عن إيه ما ننساش السؤال الذي جعل من أجله هذا الكتاب. إن رجل ابتلي ببلية، هذه البلية هو يعلم جيدا أنها لو بقيت معه فيها هلكته، ومع ذلك ولا يستطيع أن يتركها، بل على العكس كلما هم بتركها ودفعها اشتدت عليه واحتدت وقويت عليه وعظمت، فلم يستطع أن يتخلص منها، فراح يشكو حاله إلى طبيب من أطباء القلوب. احنا لو رحنا نشخص لوجدنا نفسنا هذا الرجل الذي في بعض الأمور عندنا يعني نشكو منها ونريد أن نتخلص منها. بلا شك المؤمن الصحيح، المؤمن التقي، لا يحب أبدا أن يعصي الله سبحانه وتعالى بأية معصية. فهذا الرجل يعلم أن ذنبه هذا هو ذنب ومعصية من ذنوب ومعاصي القلوب، لكنه لم يستطع الرجل أن يترك هذا الذنب ولا تلك المعصية، فماذا صنع؟ ذهب للشيخ الإمام ابن القيم. لكن الإمام ابن القيم لماذا أجابه؟ كان السؤال ممكن يجاب في كلمتين أو ثلاث كلمات في خمس دقائق. لماذا هذا الكتاب؟ وجد أن القضية قضية عامة، مش قضية الرجل ده فقط، ها مش قضية الرجل دي، قضية مسألة عامة، يكاد يقول كلنا هذا الرجل الذي يشكو هذا الحال. فأصل التأصيل التام لاقتلاع هذا الذنب من القلب بالكلية، فكان لابد أن يؤصل للمسألة. فقال له الشفاء ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، وذكر له أول شفاء وهو القرآن الكريم، وده بقى مرض القلوب بقى بتختلف. فذكر له أن أول الداء اللي هو القرآن، أول الدواء اللي هو القرآن الكريم، أو القرآن والشفاء اللي هو القرآن الكريم، وذكر له الآيات التي تتحدث عن أن القرآن يعني شفاء لما في القلوب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقالوا ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أهو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أي كلها آيات تحدث من القرآن شفاء. وهذا الصحابي الذي لما لدغ سيد الحي رقاه بالقرآن، رقاه بإيه؟ بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره بالفاتحة. الشيخ نفسه، الشيخ ابن القيم نفسه، كان لما يوعك في مكة يمرض ويبحث على الطبيب فلا يجد، فما كان يصنع؟ كان يأتي بماء زمزم ويقرأ عليه سورة الفاتحة كثيرا، ثم يشرب فيبرأ بإذن الله، ثم يبرأ فيبرأ بإذن الله. أيضا الدعاء، الدعاء هذا باب من أبواب الطب العظيمة جدا، أن يدعو، لأن أن البلاء والدعاء لا يعتلجان، الاثنين بيتقاوما ويتدافعا، البلاء نازل والدعاء صاعد، فبيحصل عملية مقاومة، هذا يقاوم هذا، أيهما أشد رفع الآخر ودفع. فإذا كان دعاؤك أشد من البلاء يعني في إلحاح بالشروط، وقال إحنا ذكرناه على مدى درسين ثلاثة، الدعاء كان قوي جدا، كان طالع من قلب خاشع، في انكسار، في ذل، توخيت أوقات الإجابة، قدمت بمقدمات حسنة بين يدي، حمدت الله وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهرت الذل والانكسار والخشوع والتضرع والخفية والستر للدعاء لله سبحانه وتعالى، وقدمت بين يدي دعائك صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد، لا سيما لو مع كل هذا أضفت أن تدعو الله باسم من أسمائه العظمى، اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أو بالدعوات المجابات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي احنا ذكرناها في هذا الكتاب، الكلام ده مذكور هنا احنا بس بنوضح. الشيخ بقى ذكر بيذكر بعض القضايا الخاصة لكنها مهمة ونافعة لأنها تعمل بلبلة إن لم ننتبه لها. زي ايه؟ قال لك كثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه، الرجل ده كان عنده ضرورة وهو مضطر فدعا وأقبل على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه أجاب دعوته شكرا لحسناته. ممكن تلاقي واحد كان مضطر ودعاؤه كان في إقبال على الله سبحانه وتعالى من قلبه، وقدم حسنة أو فعل طاعة جعلت الله سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الدعاء، وصادف وقت من أوقات الإجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء. خلنا بالك من القضية ديت، يعني يدعو الله بلفظ معين. الرجل ده كان صاحب ضرورة وكان أقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه، وممكن يكون توخى وقت من أوقات الإجابة وتصدق أو فعل طاعة، ربنا سبحانه وتعالى كفوا على طاعته بأن أجابه، ينبع البعض يجعل الدعوات ديت اللفظة بتاع هذا الشخص وهو ليس بنبي ولا رسول، يجعلها وكأنها هي الايه السبب في إجابة الدعاء، يقولك بس ده هو دعا بهذه الكلمات، الكلمة دي بتاع الكلمة دي مش واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان تأخذها كدعوة مستجابة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات الأخبر بها. فالشيخ بينبه، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء اللي خرج من هذا الرجل، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. يوم بقى يلتزم يقولك بس لقيتها، لقيت هي دعوة المستجابة، هي هدعو الله بها بهذه الكلمات، ونسي الطاعة اللي الرجل قدمها، ونسي الضرورة اللي الرجل كان فيها، ونسي إقبال القلب، ونسي الصدقة اللي عملها، ونسي، ترك كل ده وشبط في إيه؟ مسك في الألفاظ بس، فأخذ اللفظ المجرد عن هذا. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب، هذا غلط، كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. واحد خد دواء، الدواء ده كان لمرض معين، فالراجل كان مرضه يتناسب مع الدواء وخده في وقت معين وبكيفية معينة فشفي، فالراجل التاني يظن بقى إن هذا الدواء نافع في كل حال، فكل ما يجيله صداع يشرب من الدواء ده، كل ما يجيله مغص يشرب من الدواء ده، كل ما يجيله وجع في الظهر يشرب من الدواء ده. والعلة مش كده، والإيه الأمر مش في الدواء نفسه، لابد من ملابسات أخرى اللي احنا ذكرنا. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار. قضية تانية، الراجل ده كان واقف عند قبر معين، واقف عند قبر ضريح، فكان واقف وبيدعو، فيظن الجاهل ان السر فين؟ في القبر ده. هو ايه السر؟ انه اجيب دعوته انه كان واقف عند القبر ساعتها، فكل ما يحب يدعي يروح فين؟ يقف عند القبر. لا، هو ربنا استجاب له مش لوقوفه عند القبر، لا، الراجل ده كان صاحب حاجة وكان صاحب اضطرار وكان أقوال على الله سبحانه وتعالى، فوافق دعائه وجوده عند القبر. هذا خطأ منه، يعني وجوده عند القبر أثناء الدعاء ده خطأ، ما بنقروش عليه، بس ما يمنعش إن ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعائه لاضطراره ولحاجته ولإقباله على الله بالكلية، ربنا مش هيعاقبه بهذا الخطأ. فلما أجيب بالدعوات دي ظن الجاهل إن السر فين؟ في القبر. فبدأ يعني، ودي طبعا فتنة، دي ايه؟ تعتبر فتنة، لكن المفروض ان انت يعني تحاذر منها ولا تقع في الفتن. ومن هذا انه قد يتفق دعاه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل ان السر للقبر، ولم يعلم ان السر للاضطرار وصدق اللجئ الى الله، فاذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان افضل واحب الى الله. هو أخطأ وراح دعا، وهو صاحب حاجة وصاحب اضطرار وأقبل على الله وفعل، بس لو ده في بيت من بيوت ربنا يكون أفضل من هذا القبر، بل لا وجه للمقارنة أصلا. الأدعية والتعوذات، فصل. الأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. أنا عندي سكينة في البيت، هذه سكينة حامية جدا، حادة جدا، لكن مسكها طفل صغير عنده مثلا سنتين وضعها على قطعة لحمة، تقطع؟ لا تقطع. طفل صغير عنده سنتين مسك السكينة وعلى قطعة لحمة، يعرفش يضغط بها على قطعة اللحمة ليقطعها، يروح بها ذهابا وإيابا على قطعة اللحمة لتقطعها. ماذا فعلت بالحدة، بحدة سيفها؟ يعني ماذا فعلت؟ أن هي السكين حاد، شفرة حادة، لا يفعل شيء. لو أخذها ساعد قوي، لو واحد بقى قوي أخذها وضغط بها، تؤثر ولا لا تؤثر؟ هي الأدعية كده، الأدعية شيخ بيقول والتعوذات بمنزلة السلاح، الدعاء زي السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده، والسلاح بضاربه لا بحده. ده أحيانا يبقى السلاح يعني ضعيف شوية مش حاد، وضاربه قوي ويبقى ضربة قوية من السلاح مع ضعفه. والسلاح بضاربه لا بحده فقط، يبقى احنا عايزين الاثنين مع بعض. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة فيه، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. يبقى السلاح حاد، الدعاء كويس ما فيهوش اعتداء زي ما احنا ذكرنا، ما فيهوش اعتداء، بل دعاء فيه يشتمل على الأسماء اللي هي مظنة أن يكون فيها اسم الله الأعظم، الأدعية اللي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن هي أدعية مجابة، أوقات الإجابة، صاحبه لا يأكل حراما ولا يشرب حراما ولا يلبس حراما ولم يغذى بالحرام ولم يفعل حرام، الصدقة، والرجل أقبل على الله بكليته وبجمعيته بقلبه وبلسانه وبكيانه. يبقى احنا عندنا أوقات الداعي والدعاء نفسه، والموانع الخارجية بقى اللي هي من أكل الحرام والربا والغش والكذب إلى آخره، ده لا يتخلف تأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. لم يحصل الإيه؟ الأثر. لو في أي عيب في الثلاثة دمت مش يجد أثر للدعاء. لو ربنا قدر وألهم واستجاب له يبقى ده كرم من الله سبحانه وتعالى. على كل هو كرم من الله، إنما احنا بنأخذ بالأسباب. وإلا عندنا بقى ناس زي ما الشيخ أفرض لهم فصل هوت، قال لك والشيخ قال ها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأل. الناس دي عايزة تقول إيه؟ عايزة تقول هو لازم نجهد نفسنا في الدعاء ونضيع وقت في الدعاء؟ لو الأمر اللي أنا بدعو به ده أنا عايز رزق أو عايز ربنا يرفع عني مرض، في مرض معين بدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفعه وأن يكشفه عني، في ابتلاء معين أنا ابتليت به وعايز ربنا، لو ربنا مقدر أنه يرفع هيرفع، دعوت أو لم أدعو مش كده؟ هو عايز يقول كده. فظن الطائفة صحة هذا السؤال، قالوا والله ده كلام صحيح، فتركت الدعاء ما عادوش بيدعو. قال لك لو ربنا أنا هدعي لي أقول يا رب مثلا اشفيني، طب ما لو عايز اشفيني ما هو اشفيني، دعيت أو ما دعيتش، يا رب ارزقني، طب ما لو عايز يرزقني ما هو يرزقني، دعيت أو ما دعيتش. وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. يعني استعمال هذا المذهب طرده يعني اضطراده واستعماله في كل وقت وفي كل حين، اضطراد هذا الكلام يوجب تعطيل جميع الأسباب. بس كده نقول له كمام قوي، هنعملك بنفس المنهج بتاعك، أنت تأكل وتشرب وتنام وتعمل تذهب للعمل، يقول نعم هذا لابد منه. نقول له لابد منه ليه؟ أأكل لأشبع؟ نقول لو إن قدر الله لك الشبع ستشبع، أكلت أم لم تأكل؟ إن قدر الله لك الرية هترتوي، شربت أم لم تشرب؟ إن قدر الله لك أن تكتسي ستكتسي، لبست أو لم تلبس؟ مش داعي أنك تقعد تخلع وتلبس بنفسك كده، خش الحمام واطلع كده، توكل على الله وروح شغلك وروح دعوة ربنا يسهل. ينفع؟ إن قدر الله هل يمكن؟ لماذا تأكل وتشرب وتلبس وتذهب إلى العمل؟ أقعد في البيت وآخر الشهر المرتب هيجي لك لغيت عندك، لو ربنا أراد أنك تقبض فلوس هتقبض، ما أرادش خلاص اشتغلت أو ما اشتغلتش. هل هو يتعامل بهذا المنطق؟ فالشيخ بيرد بهذا المنطق، فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل. وإن كان الولد صحيح، الولد برضه قدر لك، اللي بتتجوز بتجوز عشان تعمل لي أكل وتعمل لي خلاص، يبقى الولد ده ما فيش داعي لوطئ الزوجة من أجل الولد، فإن الولد لو قدر لك هيجي وطأت الزوجة أم لم تطأها ده تبقى كارثة ومصيبة. لو أن الرجل لم يطأ زوجته ثم أنجبت له ولد ده يقتله. ينفع؟ ينفع تنجب له من غير ما بتاع كده؟ نقول لي يا أخي ده قدر ربنا، هذا قدر الله، مش أنت لسه بتقول ما تدعيش عشان ربنا؟ هو نفسه ينكر هذا الكلام. فالشيخ وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه، وطأت الزوجة والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرى. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ في حد يا جماعة من البني آدمين يقول هذا الكلام؟ بل الحيوان البهيم، شيخ بقى يعني إيه جاب له أبعد به في المثال، قال له الحيوان أعزنا الله جميعا مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوام حياته، لما بيجوع بيأكل حيوان اللي هو الحيوان، لما بيجوع بيأكل، لما بيعطش ولا ميه يشرب. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بعضهم بقى بيتكايس يعني بيتزاكى وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد البحر. أنا أدعو بس يعني ما يكونش عندي إن الدعاء ده هو سبب، بعد يعني لو دعيت ربنا بمال مثلا بمال ثم رزقت المال، ما أقولش الدعاء ده كان سبب المال، إن أنا دعيت ربنا فربنا استجاب لي وأرسل لي مال. ليه؟ قال لك الدعاء ده عبارة عن عبادة، أنا بعمله عبادة يسيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول الدعاء والسكوت سواء، بس أنا سواء فين؟ في حصول المطلوب، يعني حصول المطلوب من شفاء ورزق وولد ومال وإلى آخره، ملوش علاقة بالدعاء. ده شيء مقدر ربنا سبحانه وتعالى، بس أنا لازم أدعو. ليه؟ لأن الدعاء عبادة، فأنا أفعله عبادة، فإن جاء الأثر بعد لا أقول إن الدعاء سبب، ما أقولش ده أنا عشان دعيت ربنا ولا جاءت إليه، أقول إيه ده شيء ربنا مقدره أصلا، دعيت أو لما دعوت، بس أنا دعيت من باب إن أنا إيه أساب زي الصلاة زي بقية العبادة. ده برضو بيتذاكر، عايز يفصل الدعاء عن أثره، إن الدعاء ملوش أي أثر في الإجابة. الشفاء اللي ربنا لما أنت قلت اشفي لي مريضي أو مش، لا ملوش أي أثر. طائفة أخرى أكيس، بل الدعاء قال لك علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى، أهداء بقى يعني حاجة تجن وتشاب لأقرع زي ما بيقول. يعني إيه؟ يعني بيقول لك لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لك بالشفاء يوم يخليك تدعو فيصير الدعاء علامة على الشفاء. صعبة ولا سهلة؟ يعني أهو يعني ربنا سبحانه وتعالى في إنسان مبتلى مريض، والله سبحانه وتعالى قدر له أن يشفى هذا اليوم، خلاص يوم يبعث يلهم صاحب الابتلاء والمرض إن هو يدعو، فيصير الدعاء أول ما يلهم الدعاء ويقول يا رب اشفيني يقول بس الشفاء جاي جاي. ليه؟ طالما إن أنا ألهمت الدعاء فصار الدعاء علامة على الشفاء، وليس الشفاء علامة على استجابة الدعاء. العملية إيه؟ اتقلبت. فلو ربنا سبحانه وتعالى دعوته يعني تريد ولد، فخلاص قدر لك الولد إن الزوجة هتبقى حامل، فيقوم يا ربنا يخليك تدعو اللهم ارزقني الولد، فتقوم الزوجة تقول لك أنا رحت عملت التحليل لقيت نفسي حامل، فيقول لا، تقول لا ما أنا عارف، أنا ما كنتش مستني التحليل. ليه؟ قالت لأن أنا دعوت. طب أنت دعوت دي الإجابة جاءت؟ لا لا، ده دعائي ده هو الإجابة، دعائي ده عرفني أن أنت هتحمل وأن أنت هتبقى حامل، لأني لما دعوت دعائي ده جاء كالدلالة والعلامة على حصول الحمل. إيه رأيكم في العالم دي؟ طبعا القصة كلها، والشيخ بقى يعني قعد أطال النفس مع أولاء، بس إحنا عايزين نأصل للقضية دي كده إيه في 10 دقائق ربع ساعة، الوقت المتبقي معانا. إيه القضية ديت؟ هؤلاء هم التاركون للعمل اتكالا على القدر، باختصار كده يعني دوما تسميهم إيه؟ التاركون للعمل اتكالا على القدر من الآخر. وهم أيضا المهملون للأسباب، ناس ما بتعترفش بالأسباب، والمسلم مطالب بأن يأخذ بالأسباب ويسعى بكل ما أوتي من قوة لدفع الضر، وهو يوقن تمام اليقين أنه لا يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضرا إلا بإذن الله. بس هو يتفانى في الأخذ في الأسباب، بس قلبه ده لا يتعلق بالأسباب. وسبب معناه في اللغة الحبل، ولا يسمى الحبل سببا إلا إذا نزل به وصعد، قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والسبب بقى في الاصطلاح ما يوصل إلى الشيء ولا يؤثر فيه. السبب هو اللي بيوصلني للشيء ولا يؤثر فيه، زي الوقت بيوصلني للصلاة لكنه ليس يؤثر فين؟ في الصلاة. الوقت هو بيدخلني، الوقت عمال يأخذني إلى الصلاة الصلاة الصلاة، فيدخل فبدخول الوقت دخلت الإيه؟ دخلت الصلاة، إنما لا يؤثر في الصلاة نفسها، فهو ما يوصل إلى الشيء ولا يؤثر في هذا الشيء. وهذا الأمر سنة الأخذ بالأسباب، عشان طبعا إحنا بيظهر عندنا جماعة عايزين كده يعودوا طرزنات ويسيب الأمر إيه؟ يقول لك يعني دع الأمر لله وكل حاجة يأخذها كده، بس هو بيشغل بمزاجه الشيء اللي ما يقدرش يتركه كالطعام والشراب ولا آخره، إنما الأمر التاني يقول لك ما قدر الله ما شاء فعل ويرتكن إلى القدر. نقول نجيب هؤلاء بإيه؟ نلوم سنة الأخذ بالأسباب دي مكررة في الكتاب، في كتاب الله سبحانه. ولقد وجه الله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه السنة في كل شؤونهم الدنيوية والأخروية، فقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كل ما في الكون مكتوب مقدر. نعم، احنا بنعترف ان كل حاجة في الكون مقدرة، احنا مش ايه يعني مش عملنا ذا هو اللي يقدر الشيء الذي لم يقدره الله سبحانه وتعالى، كما قالت القدرية. والقدرية تسمية معاكسة للذين نفوا القدر، سموا بالقدرية. قال لك ايه؟ قال لك ان الله لا يعلم ولا يقدر الاشياء الا بعد حدوثها. الجلسة اللي احنا قاعدينها دهيت ربنا ما كانش عارف عنها حاجة، انما لما اتعملت وقعدنا ام ربنا مقدرها. مش القدر ده هو دليل على علم الله الازلي؟ الجلسة دي مقدرة علينا قبل ان يخلق الله السماوات والارض بخمسين الف سنة، قدر الله المقادير وكتب كل شيء سيحدث سبحانه وتعالى في هذا الكون قبل أن يخلق سماوات بخمسين ألف سنة كما في حديث مسلم. لا دوما تقول لك لا 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 مفيش كلام ده، ده هي الجلسة لما انعقدت قدرها الله، ما كانتش في القدر، ما كانتش في الكتاب، لما تقعدت تعملت. طب قبل ما تتقعد يقول لك ما كانتش في قدر الله. فإحنا بنقولهم لا، بنرد عليهم بنقولهم كل ما في الكون مكتوب مقدر، دي بنؤمن بها. ما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كلام واضح هو. وكل هذا لا يتنافى مع الاجتهاد في العمل والأخذ بالأسباب، فإن الله كما كتب المسببات كتب الأسباب، وكما قدر سبحانه وتعالى النتائج قدر المقدمات. كل سبب له مسبب، وكل نتيجة لها إيه؟ لها مقدمة. فزي ما ربنا قدر ده قدر ده، فهو لا يكتب للطالب النجاح فحسب، بحيث يصل إلى هذه النتيجة بأي وسيلة. شفنا واحد نجح من غير مذاكرة أو من غير اجتهاد، فربنا سبحانه وتعالى زي ما قدر النجاح قدر له السبب اللي هو يأخذه له المذاكرة، فالله سبحانه وتعالى يكتب له النجاح والوسائل. من جد وحرص وانتبه ووعى وصبر وجلد ده ينال النجاح بإذن الله تعالى. والأخذ بالأسباب من قدر الله، يعني الأخذ بالأسباب هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوية والأسباب التي يتقى بها المكروه، هل ترد من قدر الله شيئا؟ كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. راح بقول له يا رسول الله يعني الدواء ده الأدوية اللي أنا باخدها هل هي ترد من قدر الله شيء؟ ما له ربنا قال له هي من قدر الله، هي من قدر الله سبحانه وتعالى. والقدر هذا أمر مغيب مستور عنا، لا نعرف الشيء المقدر إلا بعد وقوعه، أما قبل وقوعه فنحن مأمورون أن نتبع السنن الكونية والتوجيهات الشرعية بقى لنحرز الخير لديننا ودنيانا. إنما الغيب كتاب صانه عن العيون رب العالمين، ليس يبدو منه للناس سوى صفحة الحاضر حينا بعد حين. قدر ده شيء مغيب لا يظهر منه إلا ما نراه في الحاضر، أما ما في المستقبل فلا نعرف عنه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذ بالأسباب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم هل أخذ بالأسباب؟ نعم، سنن الله في كونه وشرعه تحتم علينا الأخذ بالأسباب، كما فعل أقوى الناس إيمانا بالله وبقضائه وقدره وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الحذر وأعد الجيوش وبعث الطلائع والعيون ولبس المغفر وذاهر بين ذراعين وأقعد الرماة على فم الشعب وخندق حول المدينة وأذن في الهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر بنفسه واتخذ أسباب الحيطة في الهجرة، فأعد الرواحل التي يمتطيها والدليل الذي يصحبه وغير الطريق واختبأ في الغار وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوت سنة ولم ينتظر أن ينزل عليه الرزق من السماء، وقال للذي سأل أيعقل ناقته أم يتركها ويتوكل، فقال له اعقلها وتوكل، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال ولا يوردن ممرض على مصح، صاحب الإبل الجربان المريضة ما يجيبهاش يحطها في الإبل الإيه الصحيحة، أي لا يخلط صاحب الإبل المريضة إبله بالإبل السليمة اتقاء العدوى، مع أنه قال لا عدوى ولا طيرة، يعني العدوى لا تنتشر بذاتها ولا بنفسها إنما بقدر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أمرنا أن نأخذ بالإيه أن نأخذ بالأسباب أهو كل دي. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يوجه أصحابه إلى مراعاة هذه السنة الربانية في أمورهم الدنيوية والأخروية على السواء. الأمور الدنيوية النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم الأخذ بالأسباب بما يمكن الوصول إليه إلى حياة كريمة بعيدا عن ذل السؤال ومهانة العوز والحاجة. يعني روى أبو داود والترمذي عن أنس إن رجل من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عطاء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما في بيتك شيء، عندك حاجة في البيت؟ فقال الرجل حلس، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، عندنا يعني زي فرشة كده، خيشة، سجادة قديمة، ولذلك اسمها حلس، ما قالش حاجة سجادة، حلس ده يدل على أن الشيء قديم مهلهل، عند حلس يا رسول الله بنفرش جزء منه والجزء الثاني بنتغطى، يعني هو فراش وغطاء في نفس الوقت، لما نحب ننام ننام على طرف والطرف الثاني نتغطى به، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه كباية كده يعني، قال ائتني بهما هاتهم لي، فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري مني هذين، مزاده مزاد، من يشتري مني هذين؟ فقال الرجل أشتريهم بدرهم يا رسول الله، قال من يزيد، من يزود؟ فقال الرجل بدرهمين يا رسول الله، قال هما لك هات الدرهمين، فجاب قال له خذ هذا واشتري به طعام لأهلك، اشتري أكل يكفيهم كده مدة، وأما الآخر فاشتري به قدوم، عارفين القدوم اللي هو ما يقطع به الخشب، الآلة الحادة التي احنا بنقطع بها الخشب دي اليدوية، اليدوية. فالراجل راح جاب لأهله وجاب الأدوم، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم الأدوم وجاب له الحديدة، الحديدة دي محتاجة عشان تعمل محتاجة إيه الخشبة، فجاب النبي صلى الله عليه وسلم عود بيده ووضعه في الحديدة فصارت أدوم بقى كامل، قال له اذهب ما شوفش وشك 15 يوم اشتغل، خد الأدوم ده واشتغل و15 يوم ما شوفك. غاب الرجل 15 يوم احتطب وباع، راح مسك الأدوم وقعد يقطع في الشجر، يشوف شجر ويقطعه ويصلح الخشب، مش عارف يجيب الخشب للناس اللي بيستعملوا برضو في اليد، اللي بيستعملوا للأكل، تعرف كان بيطهوا هناك على الخشب وللطهاء ويحتطب يجيب ويبيع للناس، يجيب بعد 15 يوم جايب 10 دراهم، جايب 10 دراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بصله كده وجايب بقى ايه، وجايب بقى شاري ثوب جديد، لما بقى كده بدأ بقى يمنجه نفسه بقى، اشتغل والفلوس بقى جرت في ايديه، وجاب بعضها طعام واشترى بعدها فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة، ده أكرم لك أنك أنت بدل ما تقعد تسأل كده المسألة دي تيجي سودة في وجهك يوم القيامة. وده نفس المعنى اللي أمير المؤمنين عمر أشار إليه حين قال للكسالى القابعين في المسجد ينتظرون الرزق لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإن الله تعالى يقول فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وطبعا مش هذا المعنى إن كل من جلس في المسجد وليس له عمل ويسأل الله سبحانه وتعالى ويدعو، احنا بنتكلم على الناس الايه الانسان القادر ان يجد عمل، الكسالى لو مش عايز يشتغل عايز يقعد كده والناس ايه هات 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 وياخذ على الناس، انما شخص مثلا مش وجد عمل او لا يستطيع العمل فجلس في المسجد يدعو الله، ده معذور، ده ايه معذور، والا فقد صح في الحديث ان رجل جاء يشكو اخاه المريض الذي لا يعمل ثم ينتظر من أخيه أن يعطيه، فقال يا رسول الله أعمل وأكد وأتعب ثم أجلس هو في المسجد يتعبد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويطالبني أن أنا أعطيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، لعلك ترزق إيه؟ إن ربنا ميسر لك الرزق وفتح عليك في الرزق بأخوك المريض اللي هو مش قادر يعمل ولا يجد ولم يجد عمل وقاعد يصلي ويتعبد لله سبحانه وتعالى ويدعو لك إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرزق. فالمسألة يبقى فيها إيه؟ ضبط. احنا بنتكلم عن شوف القسالة القابعين اللي مش عايزين يشتغلوا، مش عايزين إيه؟ يشتغلوا. في كده واحد فتوة تجد كده ما شاء الله 6 في 9 وجاي وعضلات ومفتول وقوة بتاع كده وجاي يقول لك الدين هات بتاع كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة لا تصح ولا تجوز لا لغني ولا ذي مرية سوي. يعني زكاة لا الواحد غني ما تنفعش الغني ولا ذي مرية سوي، يعني قوة راجل عنده قوة يستطيع العمل عنده عقل يستطيع العمل، في عنده قوة إنما ما عندوش عقل خلاص ده معذور. فطلب أنه هو عنده القوة أنه هو يعمل فيعمل. لا تجوز الزكاة ولا الصدقة لا لغني ولا ذي مرية سوي. برضو الكلام ده بالنسبة لأمر الآخرة. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل غدا إن قدر الله لنا اللقاء وشأن البقاء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.